من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق.
حسن الخلق
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في برنامجنا الأخلاق في الإسلام، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن البخل وأن المؤمن والمسلم لا يكون بخيل. فعنوان الحلقة: عدم البخل. طبعا الله عز وجل جعل هناك بعض الصفات السيئة وحذر الناس منها. طبعا هل يعني تعدون عنها أو لا؟ يبتليهم الله عز وجل لحكمة. ومن هذه الصفات السيئة التي ينفر منها صاحب الفطرة السليمة صفة البخل. تيقولون أن البخل صفة سوء تجر إلى صفات سيئة كثيرة. أحد العلماء قال أن البخل يعني ذريعة إلى كل مذمة، يعني البخل تأتي معها كثير من الصفات السيئة. يعني بيكون فيه ماذا؟ بيكون فيه حرص على المال، بيكون فيه شره، فيه سوء ظن، قد يمنع الحقوق. يقولون أن البخل طريق مظلم يقع فيه البخيل فلا يسير على الهدى، يعني يتم يتخبط. يعني البخل يؤدي إلى الشح، فالشح أشد من البخل، كما جاء عن عبد الله بن عمر، يعني روي عنه أنه قال: الشح أشد من البخل. قال: لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه، ويشح بما في يده فيحبسه، يعني يشح بماله ومال غيره. أما البخيل هو الذي يبخل بما في يده. لذلك بعض العلماء قال أن الشح وشدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه وجشع النفس عليه. أما البخل أن يعني يمنع الإنفاق بعد يعني ما يكون عنده. يعني يقولون قبل الحصول شحيح وبعده يسمى بخيل. قال بعض العلماء أن البخل ثمرة الشح، يعني الشح يدعو إلى البخل، والشح يكون في النفس، كامن في النفس. يعني اللي يقولون اللي يبخل هو أطاع شحه. وطبعا المفلح هو الذي لا يبخل ولا يشح بماله، كما جاء في القرآن: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح ترى يعني يهلك العبد بل حتى الأمم، كما جاء في الحديث: إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. يعني الشح سيدعوك إلى هذه الأشياء. يقولون حتى أن البخل دركات، يعني مثل ما يقولون أن الكرم مثلا درجات، أيضا البخل. قال ابن قدامة: أشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه. يعني يحتاج لشيء ولكن مع ذلك يبخل. يعني كم من بخيل يمسك المال والفلوس ومثلا يمرض وما يتعالج، أو يشتهي أكل أكلة مثلا فبسبب البخل ما يشتريها، يعني يحرم نفسه بنفسه. فالبخيل ما يبخل على نفسه، يعني هو الذي يحرم نفسه الخيرات، يحرم نفسه من السرور والسعادة، يعني يطيع هواه ويطيع الظن السيء أو سوء الظن بالله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل. وتعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق. جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، يعني كان النبي يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. هنا ذكر البخل، وهذا الدعاء عظيم، يعني المسلم يحاول يحافظ عليه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخروني ولست بباخل. حتى جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البخل من أدوى الداء، كذا قال، يعني من أمرض الأمراض مثل ما يقال. يعني جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوى من البخل. لا يكون المسلم بخيل، وبعضهم يبخل بأمور ما فيها فلوس مثلا، بعضهم يبخل حتى بالسلام، وبعضهم يبخل بالطاعات. لذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأبخل الناس من بخل بالسلام، وكذلك الذي يبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. يعني ما قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صلى الله عليه وسلم. فالبخل مرض شديد، أو شر الأمراض، خصوصا إذا تعود وخلاص تمكن من القلب. حتى جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شح هالع، تجاء معنا أن الذي يعني يوقى شح نفسه، نقول لو لم يكن في البراءة من الشح إلا الفلاح لكان يعني يلزم علينا أن نبتعد عن البخل، ونسعى جاهدا على أن لا نكون من البخلاء. يقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. لذلك عبد الرحمن بن عوف كان يطوف بالبيت، وليس له يعني من هذا الطواف إلا أن يدعو: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. يعني يدور يطوف حول الكعبة وما يدعو إلا بهذا الدعاء. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ ليش ما تغير هذه الدعوة؟ قال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. حتى يقولون سبحان الله أن سخي اللي كريم يكون قريب من الله، قريب من خلقه، قريب من أهله، وقريب أيضا من الجنة وبعيد من النار. والبخيل العكس، بعيد من خلقه، بعيد من الجنة، قريب من النار. كما يقول الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب، فالسخاء غطاؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه. ويقولون أن هناك فرق، طبعا واحد ما يبالغ بعد، هناك فرق بين السخاء والتبذير. يقولون السخاء أنك تبذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، أما وأن يوصل ذلك إلى المستحق بقدر طاقة، والبخس عكس ذلك. مستمعين الكرام، فاصل ونعود لكم بإذن الله.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
مستمعين الكرام، رجعنا بفضل الله عز وجل إلى حلقتنا لهذا اليوم، وهي عن صفة البخل. طبعا الله عز وجل خلق النفس على محبة المال. النفس الله عز وجل خلقها تحب المال، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. كذلك قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كذلك قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فالسخي الذي يعصي هذه النفس لتحب المال ويحاول أن يعودها على الكرم. يقول طلحة: إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء، لكننا نتصبر. أحيانا يصيبنا ما يصيب البخلاء، ولكن الكريم والسخي يحاول أن يجاهد نفسه. وترى البخل عدو يعني للصلاح. قول أحدهم اسمه حبيش: قل جلست إلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون يقولون فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. حتى جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشعبي مرة قال: لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم، البخل أو الكذب. والبخيل طبعا يخزن المال ويكون مثل الحارس، بعد ذلك يموت ويذهب المال للورثة، يعني أتعب نفسه بنفسه ولم يعني يسعد بهذا المال. فجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل. إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. يعني لازم نعرف أنه ليس لنا من أموالنا إلا ما أنفقناها في هذه الدنيا، والباقي هو للورثة. حتى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، وإن له من ماله ثلاثة: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى. طيب، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. يعني لتدبر هذا الحديث خلاص يبدأ يعمل، يفكر الآخرة ويعمل فيها ويقدم لنفسه يعني قبل ما يموت ويترك المال. والناس سبحان الله ينسون بسرعة، يعني حتى اللي كان يبكي عليك على أيام يصير يضحك، خلاص بينسى اللي صار. يعني حتى يقولون كأنك لم تخلق أصلا، لأن الناس تنشغل، وهذه يعني يجعل الناس تنسى سبحان الله وتستمر يعني الحياة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصية قبل الموت. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني كم جمع الإنسان من الأموال وهو يعني يتأمل أنه سيعيش ويبني ويتفاخر، سبحان الله ثم جت الموت فجأة. فالبخل صفة ذميمة ومن أسوأ الصفات التي يكرهها الناس، حتى تدل على ضعف العقل. وذكرنا أنها لا تجتمع مع الإيمان. ويكفي يعني البخل أن الله عز وجل ذمه، حتى أن توعد أهله بالعقوبات بالعاجلة والآجلة، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وتدرون أن يعني كما جاء في الآيات أن البخل صفة لليهود، يعني لا تليق بالمؤمنين بالكريم المعبود. يقول تعالى: عنهم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتوا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يقول شوكاني: البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس. يعني يقول هو بعد ذلك: فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله. وأيضا هي من صفة المنافقين في الآية التي وردت أن لما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. طيب فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. ذلك يقول الطبري إن الله وصف هؤلاء المنافقين بالجبن والشح ولم يخصص وصفهم من معاني الشح بمعنى دون معنى، فهو كما وصفهم الله به: أشحة على المؤمنين بالغنيم والخير والنفقة في سبيل الله. يقولون من علامات حتى أن يوم القيامة يقولون يتقارب الزمان وينقص العمل كذلك ويلقى الشح. يعني يقول ابن المبارك: كيف يعني إلقاء الشح؟ يعني معناه في إلقاء الشح في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يصير العالم كله بخيل. طبعا مظاهر الشح هو صور ومظاهر كثيرة، من ذلك الشح بفعل الواجبات والقيام بالطاعات التي افترضها الله عز وجل. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. كما تعلمون أن الزكاة واجبة وهي من أركان الإسلام. الذي يأتي الله عز وجل مال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه، يعني الشدقي. الشجاع أقرع كان نوع من أنواع الحياة، يعني يصير يأتي يوم القيامة ويأتي أمامه شجاع أقرع ها له زبيبتان. أظني كأنه والله أعلم الذي يعني اللي فيه خيطين كذا بيض. ثم يقول: أنا مالك كان كنزك. يقول صلى الله عليه وسلم: كذلك تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها. يعني تأتيه وعلى خير حاله وتدوسه. كذلك الغنم إذا ما زكى كذلك نفس الشيء. وأيضا من مظاهر الشح والبخل أنك تحرم هالمساكين والفقراء، ما تعطيهم يعني حقهم من الزكاة الذي أخبرنا به الله عز وجل وأكد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حيا يقالها شجاع يتلمظ فيطوق به. يعني يأتي قاله شجاع، يعني يخرج الله عز وجل لهم حية سمى شجاع حتى يطوق به. أيضا من مظاهر البخل والشح ترك الأنفاق في سبيل الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يرزق. يعني في سورة محمد كما قال يعني معاتبا مجموعة من الناس: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم أن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول حتى أيضا من مظاهر أنك بخيل أو كذا أن ما تساعد الناس أن يقضون حوائجهم والبعد عن الأجر ولا تريد، يعني يقول خلي يحل مشكلته بنفسه. للأسف يعني حتى العرب قديما كانت تقول: أبخل الناس من بخل بجاهه، لأنه ما يقدم مال بس يقدم شفاعة. لذلك روي عن الشافعي أنه قال: وأدي زكاة الجاه فإنها كمثل زكاة المال ثم نصابها. فلذلك عواقب البخل وخيمة، يعني حتى نتائجه مرة مريرة. يقول تعالى: فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعني من آثار السيئة أن يحرم من الجنة ويدخل النار والعياذ بالله. قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التيسير للعسرى يكون بأمرين، أنه يعني يكون أن يحول بينه وبين أسباب الخير، يعني يكون في قلبه الشر، في نيته الشر، ولسانه الشر، وجوارحه الشر، كذلك أن يكون بينه وبين الجزاء الأيسر كما حال بينه وبين أسبابه. وأيضا من آثار البخل وأضراره الهلاك، وأن يعني تنزل العقوبة. جاء في النساء ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، استحلوا محارمهم. أيضا من الأضرار لهذا الخلق الذميم يعني أن يعني يفقد الإنسان محبة الله عز وجل. إن الله عز وجل كما جاء في الحديث: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف. فلما كان البخيل ما عنده يعني الإحسان، محبوس ومبتعد عن الإحسان ويمنع الخير، كان جزاؤه من جنس عمله، يعني كما أنه فعل سيفعل به. فهو يعني يكون سبحان الله ضيق الصدر، ما ينشرح صدره، يكون يعني صغير النفس، باشر يغضب. يعني حتى قالوا أنه يكون كثير الهم والحزن والغم، قليل الفرح. حتى قالوا أنه لا يكاد تقضى له حاجة، وأيضا لا يعان على مطلوب. سمعي الكرام، فاصل قليل إن شاء الله ونعود لكم بإذن الله.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
سمعين الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل مع برنامجنا الأخلاق في الإسلام. كان عنوان الحلقة عدم البخل، وذكرنا بعض الفوائد في هذا الجانب، وأيضا ذكرنا بعض الأضرار لصفة البخل. ومن أضرارها أيضا العذاب يوم القيامة. طيب شو الدليل؟ قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سبحان الله، كيف العذاب هذا؟ قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني هذا هو البخل، وهي أضراره. يعني العاقل يطهر نفسه من هذا الخلق ويبتعد عنه. يعني في أمور تساعد الإنسان يتخلص من هذا المرض. كل شخص يحب المال، ولكن نجاهد أنفسنا على الابتعاد عن هذا المرض. فمن الأمور المعينة على التخلص من مرض البخل أن نحسن الظن بالله عز وجل. يعني حتى ذكروا أن قلة الكرم هو سوء ظن بالمعبود، يعني بالله عز وجل. فأول شيء نحسن الظن بالله، الله كريم. حتى قال في الحديث: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والله يضاعف لمن يشاء، الله كريم، سيعطيك أضعاف أضعاف ما تصدقت به. ثاني شيء مجاهدة النفس، فعل ما يضاد البخل. يعني حتى أحد العلماء ماذا قال؟ الفقير الآخذ صدقتك يستخرج منك داء البخل. يعني الفقير اللي سبحان الله يأخذ صدقة، هذا يساعد على أن يستخرج منك مرض البخل. يعني مثل حجام، حجام يستخرج الدم مثلا الفاسد كما يقولون، فالفقير كذلك يستخرج منك مرض البخل، ذلك تصدق. وأيضا عدم التصدق وعدم تصديق بالوعد الكاذب للشيطان، شيطان يبخلك. يقول سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني لما تريد تنفق أو تصدق أو تتصدق يأتيك الشيطان، طيب نهاية الشهر عيالك أولى وما تنتهي. وأيضا قلنا الاستعاذة بالله كما ذكرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن الحديث قال اللهم أعوذ بك من البخل. وكذلك من الأشياء التي تساعد أن ننظر في عواقب الذين بخلوا، اللي ما زكوا وماذا حدث لهم وكيف تقاسموا الورث. مثلا واحد كان يجمع سنين صار عند الملايين ثم مات، ترك هذه الأمور كلها لو كان يتصدق أو يبني مسجد. وكذلك الواحد يقرأ مثلا سير البخلاء ويعرف أحوالهم وماذا حصلهم، لأن البخل والشح والأخلاق الذميمة. والقلب السليم ما يحب يكون بخيل، ما يحب يكون شحيح. والسبحان الله الذي يأخذ المال ظلما وكذا، الله يبتلي ترى بالبخل، صير شحيح. من أخذ المال بغير حقه الله يبتلي بالشح، يصير مثل اللي يأكل وما يجمع، كسب هذا بهذه الطريقة، إني أخذت المال وأنت مالك حق في هذا المال. يعني وإن زاد الكمية ينقص سبحان الله، تزع من البركة. حتى يقولون داء البخل مرض يقدح في مروط الشخص. يقولون سبحان الله، ذكر أحد العلماء صفة الجبن وصفة البخل قرينان، لأنهما عدم النفع بالمال والبدن. يقولون أنهما من أسباب الألم، لأن الجبال لأن الجبان تفوته بعض السعادة وبعض الأمور المحبوبة، وهذه التي لا تنال إلا بالبذل والشجاعة، والبخل يحول بينه وبينها. وكذلك البخل طبعا البخل ضد السخاء، ضد الكرم. الإنسان لابد أن يقرأ في الكرم ويكون كريم، ويحاول أن يعالج نفسه من البخل. والكريم صفة جميلة، الله عز وجل من أسمائه الكريم، كما جاء في الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والله عز وجل يعني كرمه يعني عظيم، كما في الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحان الله، يعني ادعو الله عز وجل بالكرم أن تكون كريما. الله عز وجل كريم، قريب من عبده. اطلب منه الحوائج، اطلب منه أن يزيدك ويعينك على مرض البخل. والله عز وجل قريب من عباده، قال تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقولون أن الكريم هاي يعني من صفات الطيبة، تدل على أن القلب نقي، قلب صافي. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا في السيرة أن أول ما يعني بداية دخول المدينة ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول يا الناس افشوا السلام، قال واطعموا الطعام، يعني يدعوهم لإطعام الطعام والكرم، صلوا والناس يوم تدخل جنة بسلام. حتى جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، فلا بد أن نقتدي بكرم النبي صلى الله عليه وسلم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فمن كرم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، ذبحوا شاه ما بقي منها الشاه، قالت ما بقي إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها، يعني تصدقوا بها إلا الكتف، فبقيت لنا في الآخرة أجر ويعني سنات. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مرة مرات جاء شخص فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يتألفه يعني على الإسلام. جاء شخص من المؤلفة قلوبهم فقال الرسول أعطني فأعطاه، فقال الرسول أعطني فأعطاه، يقول حتى أعطاه غنما بين جبلين. انصدم هذا الشخص فأسلم ولله الحمد، فرجع إلى قومه مصدوم، فقال يا قوم أفلحوا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى الفقر. حتى عثمان مرة مرات حاصروا بعض اللي عندهم أفكار خارجية وكذا، قال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لستم تعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من حفر روم فله الجنة؟ فحفرتها. ألستم تعلمون أنه من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزتهم. يعني كان كريم عثمان رضي الله عنه. ومر أبو طلحة ضيف رجل، فأبو طلحة قال لزوجته يعني أنه بيضيف شخص، قالت ما عندي إلا قوت صبياني. فقال يعني سكري سراجك يعني الضوء ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فقامت إلى السراج كأنها تصريحه فأطفأته، يعني كأنها تقول أنهم أطفأوا السراج حتى يظن الضيف أنهما يأكلان. فأكل الضيف طعامهم، فلما غدا أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من فعلكما. تمر في ابن عمر من تواضعه رضي الله عنه يقول أنه كان لا يأكل حتى يأتي مسكين يأكل معه. طبعا ذكرنا أن الكرم أبوابه متنوعة، فالإنفاق على نفس إحسان. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. يعني حتى الكرم على الزوجة والولد له أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظمه أجرا الذي أنفقته على أهلك. حتى جاء في وروي عن علي كلام جميل قال لا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان أقل منه. ولا بد أن نعلم أن من لم يكن يخلص لله في الكرم أو يعني ما كان كريما لله يبتغ بذلك وجه الله، فإنما يقول العلماء أن يصرفها في ما لا فائدة. يعني اللي يشوف حال الناس الآن إلا من رحم الله يعطون الفقراء أحيانا لكن يصورون كل شيء. يقول العلماء أن الستر أقرب للإخلاص، حتى يقبلها الله منك وتنمو الأموال ويكون فيها بركة لابد أن تخلص لله عز وجل. الآن صاروا للأسف يصورون كل شيء، العبادات يصورونها، يصور وهو يصلي، يصور وهو يحفظ القرآن، ما يصير كذا. والبعض يحاول يبين كريم، يحاول يشق على نفسه في الكرم ويدفع ويدين ويكون فوق طاقته حتى يقال له كريم. هو إكرام ضيف مطلوب لكن بقدر. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذه عبادة تحتاج إلى نية. والبعض للأسف كما مر معنا أنه يتجاوز يصير مصرف حتى يقال له كريم، صار مصرف. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تجاف الحديث كل واشرب، قال كل واشرب ما أخطأت كثنتان صرف وخيلاء، أو كما جاء في الحديث. والكرم هي صفة أصلا صفة الأنبياء، يعني صفة أفضل خلق الله. ويقولون كما مر معنا أنا لا يجتمع بخيل ومؤمن كما جاء معنا، فالكريم من دلائل الإيمان. جاء في الحديث سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. تجاء عن ابن عباس يقول سادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. ونختم بهذه الفائدة أن الكرم يصير لك بركة في المال. طيب ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان، فيقول أحدهما يعني كل يوم تصبح فيه إلا ملكان، يقول أحد هذه الملكين اللهم أعطي منفقا خلفا، يدعو لك اللي ينفق يدعون لا أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالكرم صفة عظيمة والبخل صفة سيئة، كما جاء في الدعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إلى هنا مستمعينا الكرام انتهينا من حلقتنا مع لقاءات أخرى، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخلاق في الإسلام،
الأخلاق في الإسلام.